قال رحمه الله تعالى: باب في ذكر الميزان. قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم وحميد بن مسعده ان اسماعيل بن ابراهيم حدثهم قال اخبرنا يونس عن الحسن عن عائشه رضي الله عنها انها ذكرت النار فبكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ما يبكيك؟ قالت: ذكرت النار فبكيت، فهل تذكرون اهليكم يوم القيامه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اما في ثلاثه مواطن فلا يذكر احد احدا. عند الميزان حتى يعلم ايخف ميزانه او يسكت، وعند الكتاب حين يقال: ها هم اقرؤوا كتابي، حتى يعلم اين يقع كتابه، افي يمينه ام في شماله ام من وراء ظهره، وعند الصراط اذا وضع بين ظهري جهنم. قال يعقوب عن يونس، وهذا لفظ حديثه.
ثم أورد أبو داود باب في الميزان، والميزان يعني هو الذي تلزم به الأعمال، الذي تلزم به أعمال العباد، ويعرف مقاديرها وما يكون راجعا ومرجوحا بالوزن. والميزان له كفتان كما جاء في حديث البطاقة والسجلات، حيث تكون البطاقة في كفة والسجلات في كفة. والوزن إنما هو لبيان إظهار عدل الله عز وجل، وأن كل يجازى بما يستحقه، وأنه لا يبرم بحيث ينقص من حسناته أو يزاد في سيئاته، وإنما ما له من حسنات محفوظ له، وما عليه من سيئات محفوظ، ويوزن هذا وهذا، ويكون الوزن من أجل إيقاف العباد على أعمالهم، وأنهم لا يظلمون، وبذلك يظهر عدل الله عز وجل. وليس الوزن من أجل شيء يرجع إلى الله بأن يعلم الراجح من المرجوح، فإن الله عالم بكل شيء، حصل الوزن وما حصل الوزن عالم بأن هذا راجح وهذا مرجوح، وزن أو لم يوزن، ولكن المقصود منه إظهار عدل الله عز وجل. ولهذا بعض الفرق الضالة أنكرت الميزان من جهة آخر، فقالوا أن الميزان يحتاج إليه البقال والناس الذي يحتاجون لمعرفة الراجح المرجوح، والله عز وجل لا يحتاج. وهذا هو البلاء الذي حصل لمن ابتلي من المبتدعة، بأن قاس الله على خلقه فقر من إثبات شيء ثابت بحجة أن ذلك يكون فيه مشابهة، مع أن الله عز وجل لا يشبه شيء من خلقه، وخلقه لا يشبهونه، وما يضاف الى الله عز وجل يليق به، وما يضاف الى المخلوقين يليق بهم. والوزن انما هو من اجل العباد، ولا من اجل وليس من اجل شيء يرجع الى الله سبحانه وتعالى. وقد جاءت الايات في كتاب الله والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مدسة ذلك، ومن ذلك حديث بطاقة والسجلات الذي يدل على انه كفتين، ومن ذلك قول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيء وإن كان مثقال حبة ما خذ أتنا بها وكذا بنا حاسبين. والوزن يومئذ الحق، فثابت في كتاب الله عز وجل، وثابت في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام في آخر حديث بدعة البخاري عن أبي هريرة: كلمة ثانية حبيبة ثانية الرحمن، خزينة ثانية عبد الكلام، ثقيلة ثانية في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وقوله ثقيلة ثانية في الميزان. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث أيضا الذي رواه مسلم في صحيح حديث ابن مالك الأشعري: الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله والحمد لله تملأني وتملأ ما بين السماء والأرض، قوله الحمد لله تملأ الميزان. إذن الوزن أو الميزان ثابت، والأعمال توزن، والمقصود منه أن الوزن هو إظهار عدل الله سبحانه وتعالى، وكون العباد يقفون على أن حقوقهم أنها لهم، وأنها لا ينقص منها شيء من الحسنات، وأن السيئات لا يزاد فيها شيء، بل لهما كتبوا وعليهم ما اكتسبوا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كتبت عليها ما اكتسبت. وعلى هذا فالوزن أو وزن الأعمال ثابت في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها، وأن أنها قالت أن يعني هل الناس يسألون هل إيش هل يسألون
هل أنها ذكرت النار فبكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قالت: ذكرت النار فبكيت، فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟
فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ يعني أن الناس يوم القيامة يذكرون أهليهم. فقال أما في ثلاث مواضع فإنهم لا يذكرون، عند الميزان حتى يتبين هل يحط الميزان أو يدخل، وعند الصراط يعني حتى يجوز، وعند ثالث شو؟ وعند تطاير الكتب هل يكون باليمين أو بالشمال؟ هل يكون باليمين أو بالشمال؟ والحديث يعني هو من رواية الحسن عن عائشة، وهو يعني مدلس، ولا أدري يعني هل يعني رواية عن عائشة متصلة أو منقطعة، لكن سواء كان يعني روى عنها أو لم يروي، ما دام أنه بالعنعنة وهو مدلس فإن ذلك يقدح يعني في الرواية. وأيضا من ناحية المعنى، من ناحية المعنى كونهم يعني لا يذكرون، لأنهم من حين يخرجون من 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 قبورهم وهم في أمر يجهل بعضهم عن بعض، ولهذا يعني جاء في الحشر وعلى طريقة كيفية الحشر وأن المخرجين حفاة عراة غرلا، قالت عائشة رضي الله عنها الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، قال الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك، يعني كونهم عراة والنساء عراة والرجال عراة ما يفكرون بالشهوات واللذات وما كان يعني يجري في الدنيا من فكرة الرجال بالنساء والنساء بالرجال، عندهم شيء أكبر من أن يفكروا بهذا الأمر. فيعني هذا اعتمه على مما ينسيهم، يعني كل مشغول بنفسه، يعني كل نفسي نفسي. وأيضا يعني في الموقف يعني كل آدم ومن بعده من أول العزم يرسل كل واحد يقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. فقضية يعني قصرة على هذه الأمور الثلاثة، مع أن الأمر والخوف والذعر يعني موجودا يعني من حين الموقف، وأنهم يخرجون بهذه الصورة التي عندهم ما يشغلهم عن أن يفكروا بما كانوا يفكرون به في الحياة الدنيا. فإذا هو الإسناد يعني فيه يعني إلا والبطن أيضا فيه يعني شيء من النكارة.
قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم.
يعقوب بن إبراهيم الدورقي ووثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة، هو عنه مباشرة وبدون وصفة. ويعقوب بن إبراهيم الدورقي هو محمد بن بشار ومحمد بن المثنى، هؤلاء من صغار شيوخ البخاري، وهم من شيوخ أصحاب كتب الستة، وقد مات الثلاثة في سنة واحدة، وهي سنة 252 قبل وفاة البخاري بأربع سنوات. شيوخ الثلاثة الذين هم شيوخ أصحاب كتب الستة كلهم ماتوا في سنة واحدة وهي سنة 252.
وحميد بن مسعدة.
حميد بن مسعدة الصدوق أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
عن إسماعيل بن إبراهيم.
إسماعيل بن إبراهيم بن علية ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن يونس.
عن يونس بن عبيد وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الحسن.
عن الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال يعقوب عن يونس وهذا لفظ حديثي.
قال يعقوب عن يونس.
أخبرنا يونس.
يعني في الإسناد أخبرنا يونس.
نعم.
قال يعقوب أخبرنا. قال يعقوب عن يونس يعني أنه يعني لا من هو بين العلية، ما بين العلية ويونس. قال يعقوب عن بلفظ عن. وقال
حميد
الناس على أخبرنا.
الله
يريد.
ما هو الذي يوجد؟
يوجد الأعمال ويوجد الصحائف، وأيضا قيل أنه يوجد نفس الإنسان كما جاء في قصة عبد الله مسعود رضي الله عنه في صحيح أنه أثقل في ميزان في جبل أحد.
وهل هو ميزان واحد أو متعدد؟
الله أعلم، ولكن كما هو معلوم الله على كل شيء قدير. يعني قضية الكون المتعدد أو واحد يعني الوزن يحصل أقول الوزن يحصل سواء كان واحدا أو متعددا، وكونه واحدا أيضا ليس فيه إشكال، كما أن الله عز وجل يسأل الناس ويأتي الواحد ويسأله ومعلوم أن أمور الآخرة تختلف عن أمور الدنيا.
لأن الآية جاءت للجمع ونضع الموازين وقت الموازين.
نعم يعني هي جاءت ولكن لا يعني ذلك أنه لا بد وأن تكون جمعا، لأن قضية الكون واحد ممكن ليس بمستحيلا من ناحية العقل، وإن كان يعني لا يعني يحاكي العقل مثل سؤال عز وجل كان يسأل كل واحد.
قال يقول كيف يلزم العمل مع أنه أمر معنوي؟
نعم يعني هذا يعني الأعراض تقلب أعيانا وتتحول إلى أعيان، يعني توزن تقبل الوزن، يعني مثل يعني الكلام هو صفة للإنسان وليس يعني شيئا جرم، ولكن الله تعالى يطلب الأعراض ويجعلها أعيانا تقبل الوزن.
هل توزن أعمال الكفار مع العلم بأنهم من أهل النار أم توزن فقط لإقامة الحجة عليهم؟
معلوم أن الكفار ليس لهم حسنات حتى توضع هذه بكفة، وإنما هذه بكفة، وإنما الذي يحصل الحساب كونهم يعني يعني يقررون عليها ويقال عملت كذا وحصل منك كذا وحصل منك كذا، وذلك زيادة تبشيط لهم وتقريع لهم. ومعلوم أن يعني ما عندهم حسنات توضع في الكفة الثانية حتى تتبين راجح المرجوع، فهم من ناحية تقريرهم وأنهم يوقفون على أعمالهم نعم هذا هو الحساب، وليس عندهم يعني شيئا. وقد جاء في القرآن كما تقول وما يعني في الكفار يعني أنهم يعني هم الذين يخلدون في النار، ولكن من ناحية الوزن والمقابلة بين كفة وكفة ليس عندهم حسنات تكون في الكفة الثانية، ولكنها يعني كما هو معلوم الكفة الثانية ما فيها شيء، وتكون تلك يعني يعني هذه مليئة وهذه لا شيء فيها.
سمعت أن الميزان في يوم القيامة الكفة الراجحة تكون أعلى أي مرتفعة عن المرجوحة بعكس موازين الدنيا، فما صحة ذلك وهل ورد به دليل؟
ما نعلم أبدا، ما نعلم شيء في هذا، الله أعلم.
ما هو الترتيب؟
أقول معروف أن الرجحان يعني يكون بالشيء الذي يعني يوزن وأنه يعني يفيد أو لا يفيد، يعني في الإنسان إذا رجحت حسناته يعني استفاد، وإذا رجحت السيئات تضرر، وإذا كان ماله إلى السيئات فما عنده إلى السيئات يتضرر.
ما هو الترتيب الصحيح بين الصراط والميزان والحوض؟
الذي يبدو أن الحوض في عرصات القيامة قبل الميزان، والميزان يكون بعد الحساب، والحساب يعني يكون في إنهاء الموقف الذي يموج الناس بعضهم في بعض ويسألون يضربون أو يستشعون ليأتي الله عز وجل لفصل القضاء بينهم، وذلك بالحساب. وعندما يثبت العمل ويعني يكون جاهدا عند ذلك يأتي الوزن من أجل أن يوقف العباد على عدل الله عز وجل. وبعد الميزان الصراط بعد ذلك، لأن الصراط ليس بعده إلا النار إلا الجنة، لأن الصراط فوق النار، ومن جاء على ظهره يريد العبور إلى الجنة فإنه يقع في النار إذا كان من أهلها، وإذا كان من وفقه الله فإنه يتجاوز الصراط على الكيفية التي يتفاوت الناس فيها بالسير على الصراط وذلك حسب أعمالهم. وعلى هذا فالحوض يعني قبل، والميزان يعني بعده، والصراط يعني بعد ذلك.
ذكرتم أن الميزان له كفتان ولسان،
كلمة لسان ما أدري ما يعني، كلمة لسان لا أعرف عنها شيء، وإنما له كفتان كما جاء في الحديث بطاقة، أما لسان الإنسان اللي يكون في الوسط ويكون على اليمين كما هو مشاعر في الدنيا ما أعلم هل فلك فيه شيء أو ما فلك فيه شيء. هذا
ثم الأخ يقول اللسان ينطق.
لا اللسان يعني الذي يكون في الوسط الذي يعني يسير به الميل من هنا إلى هنا, يعني إذا كان متساوي صار اللسان في الوسط متعادل شفتين, وإذا حصل ما إلى الجهة الثانية هذا مقصود اللسان. هو اللسان الذي يتكلم, لكن كلمة اللسان هل وردت أو ما وردت ما أعلم.
قال رحمه الله تعالى باب في الدجال.
والآن يعني الآن الوزن يمكن يكون بدون شك كما هو مشاهد الآن يوضع شيء فيه كيف هو قبل يطع الرقم أقول يطع الرقم يتبين مقدار الوزن, لكن الشيء الذي يعني فيه تعادل بالعادل هذا لا بد من كفتين الذي بعادل, وأما مقدار الشيء قد يعرف بدون كفتين. مقدار الشيء يعني الذي يعرف مقدار وزنه يمكن أن يعرف بدون كفتين, لكن الشيء الذي فيه موازنة بين هذا وهذا هذا يضع في كفة وهذا في كفة لا بد فيه من كفتين. ولهذا مثل الأعمال فيه كفتان لأن فيه شيء يرى في هذا وشيء يرى في هذا.
تذكر
الإنسان ترتيب
أعمال
حج
يوم
الجمعة. إيه. رمي النحر والعرض يعني يصير يعني ترتب الحوض مع الميزان مع الصراط.
تذكر الإخوان الشيخ عبد العزيز الدحان قال حمص مرتب لك هذه الأشياء.
حمص؟ إيه. إيه صحيح. الحوض والميم الحال الحوض والميم للميزان والصاد للصراط. نعم يعني هذه الأشياء يعني يمكن الحروف إذا جمعت الإنسان يتصور بها الترتيب مثل ما سبق أن مرجنا في الصيف قضية تقريب الأواصر فترتيب يمناها بلفظ خوابت فترتيب يسراها بلفظ أخسر.
قال رحمه الله تعالى باب في الدجال. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن سراقة عن ابي عبيده بن الجراح رضي الله عنه انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول انه لم يكن نبي بعد نوح الا وقد انذر الدجال قومه واني انذرهم, فوصفه لنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقال لعله سيدركه من قد رآني وسمع كلامي. قالوا يا رسول الله كيف قلوبنا يومئذ أمثلها اليوم؟ قال أو خير.
كيف قلوبنا؟
لعله سيدركه من قد رآني وسمع كلامي. قالوا يا رسول الله كيف قلوبنا يومئذ أمثلها اليوم؟ قال أو خير.
ثم ورد بعد ذلك أبو داود باب الدجال. الدجال هو إنسان من بني آدم يخرج في آخر الزمان ويكون ذلك عند قرب قيام الساعة, ويكون في زمن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام, يعني بحيث يكون موجودا قبل أن ينزل عيسى, ويكون أيضا وإذا نزل فإنه يقتله, وأيضا يكون في زمن المهدي لأنه جاء بالحديث أن عيسى بن مريم يصلي وراء إمام المسلمين, وقد جاء في بعض الأحاديث أنه مهدي, ثم بعد ذلك يخرج ويقتله ببابلت, يقتل الدجال ببابلت. فهو من علامات الساعة الكبار التي تكون في آخر الزمان هو فتنة, وفتنة عظيمة يأتي الناس بأمور يعني عجيبة وأمور غريبة, والناس يفتنون به. وقد أعطي يعني القدرة يعني في الانتقال وسيرة الأرض, يعني جاء أنه كالريح كالريح استنبرت الريح ويطوف المدن ولا يمنع من شيء منها إلا مكة والمدينة, ويأتي الناس بجنة ونار ونار بجنة وجنة ونار, والناس يخرجون يتبعونه ويلحقونه, والمدينة لا يستطيع الدخول فيها وتمنعه الملائكة من دخولها, ولكن جاء في الحديث أنه ترجف ثلاث رجفات ويخرج إليه كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافقة. يخرج إليه كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافقة, يعني يخرجون إليه ويتبعونه. وجاء فيه حديث كثيرة متواترة في الصحيحين وفي غير الصحيحين, حديث جاء متواترة على رسول الله عليه الصلاة والسلام وثابتة. وهم بني آدم وفتنة عظيمة من أعظم الفتن, وقد جاء أن الأنبياء حذروا أممهم منه ونفسه حذر أمته منه, وجاء عنه أحاديث تدل على أنه قريب جدا, وأن وقد جاء قال يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه وإلا فكل من الحجيج نفسه. ولعل هذا أنه كان قبل أن يعلم بأن وقته متأخر, لأنه جاء عنه عليه الصلاة والسلام نصوص تدل على 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 على, على تأخر وقته وعلى وجود أمور تقع يعني قبل وقته. فما جاء من الحديث يحمل على أساس أنه ما كان وحي إليه بالوقت الذي, ولكنه قريب. وقد أخبر عليه السلام أنه بعث والساعة كانتين وأنه قريب من الساعة, والدجال هو من علامات الساعة, ولكن جاء في بعض الحديث ما يدل على قربه وأنه قد يخرج وهو فيه, قد يخرج وهو ليس فيه, ولكن جاء بعد ذلك النصوص على أنه لا يخرج فيه وإنما يكون في وقت متأخر, وأن عيته لا يتولى قدره وأنه ينزل ويتولى قدره, ويكون ذلك في أمور ليست متصلة بزمانه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أورد أبو داود حديث أبي عبيدة حديث أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه, أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح رضي الله تعالى عنه, وقال أن
صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن نبي بعد نوح إلا وقد أنذر الدجال قومه.
لم يكن نبي بعد نوح إلا وقد أنذر الدجال قومه, يعني أنذرهم فتنة الدجال. وبعدها
وإني أنذركم, فوصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعله سيدركه من قد رآني وسمع كلامي.
لعله يدرك من رآني وسمع كلامي, يعني معناه أنه قد يعني يحصل في زمن قريب, وأن الذين رأوه ورأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يدركونه ويرونه. وهذا يشبه الحديث الذي قال أن يخرج فيكم فأنا حجيج وإلا فكونوا بين حجيج نفسه.
قالوا يا رسول الله كيف قلوبنا يومئذ أمثلها اليوم؟ قال أو خير.
قالوا كيف قلوبنا يومئذ, يعني أمثلها اليوم أو خير, يعني من ناحية الثبات, يعني إذا جاء بالفتنة يعني بعض الناس يعني يتغير ويتأثر ويتغير ما في نفسه ويعني يرى أمور مذهلة, فقد يحصل منه يعني أشياء يعني غير طيبة. وهنا أشار إلى أن قلوبهم يعني أنها مثل الآن وخير, يعني معناها أنهم يثبتون وأنهم لا تؤثر فيهم فتنته, وأنهم لا يعني يحصل لهم الافتتان به, بحيث أنهم يصدقونه ويتبعونه. وقد أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أخباره وأنهم لا يصدقونه وأن جنته نار وناره جنة. نعم. والحديث ضعفه الألباني وفي إسناده
عبد الله بن
فراقة, هذا قال البخاري إنه لم يسمع من أبي عبيدة.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل,
موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن حماد,
حماد بن سلمة بن دينار البصري ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن خالد الحذاء,
عن خالد الحذاء خالد بن مرثان الحذاء ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن شقيق,
عن عبد الله بن شقيق وهو ثقة أخرج له
البخاري
بن المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن عبد الله بن سراقة,
عبد الله بن سراقة وثقه به, وقال البخاري إنه لم يسمع من أبي عبيدة.
أخرجه
أبو داود الترمذي.
عن
أبي عبيدة عامر بن عبد الله بن جراح رضي الله تعالى عنه, وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا مقلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله فذكر الدجال فقال إني لأنذركموه وما من نبي إلا قد أنذره قومه لقد أنذره نوح قومه ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور.
ثم رجل أبو داود حديث بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس ويعني حذرهم من فتنة الدجال وقال إن ما من نبي إلا وقد أنذره قومه وأنه ينذرهم هو وأنه سيقول فيه قولا ما قاله نبي قبله يعني معنى ذلك أنه عندهم العلم وأن الله تعالى قد أعطاهم العلم ما لم يعطه أحد قبله من الأنبياء الذين أنذروا قومه أنذروا أقوامهم إياه فإنه قد وصفه لهم في كلامه حديثه هذا وصف الإسلام ذلك الدجال وأنه أعور وأن الله عز وجل بأعور وهو يعني يدعي الألوهية ومع ذلك هو يحمل شاهدا يدل على كذبه وهو أنه لا يستطيع أن يغير هذا الأمر الذي فيه من التشويه ومن الهيئة التي هي غير حسنة يدل على أن هذا الكلام الذي جاء في آخر الحديث والذي أخبر مثلاً أصحابه به فأخبر أمته به أنه ليس من كان عند الأنبياء السابقين وإنما هو مما أطلع الله عز وجل عليه أطلع نبيه محمد صلى الله وسلم عليه وهو يدل على أيضاً وصف الله عز وجل بأن لله عينين وهذا الذي يستدل بها السنة وجماعة على إساس العينين لله عز وجل لأنه قال ربكم ليس في عور والعور هو يعني عدم يعني وجود يعني الا عين واحده والله عز وجل له عينان.
قال حدثنا مخلد بن خالد
الشعيري وهو
ثقه اليوم مسلم وابو داود
عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقه اخرجه اصحابه في السته عن معمر بن راشد الازدي البصري ثم اليماني ثقه اخرجه اصحابه في السته
عن الزهري
وعن الزهري ومحمد بن المسلم بن عبيد الله الشهاب الزهري ثقة أخرج أصحابه في الستة
عن
سالم بن عبد الله بن عمر وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول هل يفهم من قول الصحابة رضي الله عنهم كيف قلوبنا يومئذ وقول النبي صلى الله عليه وسلم أو خير أن من يدركه الدجال من المؤمنين قلوبهم خير من قلوب الصحابة؟
لا، لأن الكلام على الصحابة والخطاب للصحابة يعني معناها أنكم إذا أدركتموه فأنتم تسلمون منه وقلوبكم يعني يكون فيها من الثبات ومن اليقين ما يجعلكم لا تنخدعون به ولا تتبعونه.
هذا الأخ يذكر فائدة عن الشيخ ابن عثيمين في تعدد الموازين الآيات الأشياء، قال تعدد الموازين هو باعتبار ما يوزن لا باعتبار الميزان نفسه في فتاوى العقيدة المجلد الثاني.
أظن هذا أظن ذكر شارع الطحاوية يعني باعتبار الموزونات.
المقابر في بلادنا وسط المزارع ولذلك فإن مستوى الماء بعد متر من الحفر فيقوم الناس ببناء القبور بالطوب وبعضهم يجعلونها أعلى من الأرض متر أو مترين فهل يجوز مثل هذا؟
أولا هذا السؤال سألنا عنه في الدرس الماضي والذي نقول أنه المناسب أن أن تكون القبور في أماكن ليس فيها ماء، ولا الناس يبقون في مكان ثم يروحون يرفعون القبور ويبنون حتى يدخلوا في مكان مرتفع، وإنما يبحثون عن أماكن بعيدة عن الماء فيجعلون فيها. وقلنا أنه إذا كان أن الأمر يحتاج إلى أنه يجعل في شيء من أجل أنه لا يعني يذهب في الماء يعني يحفظه، أن ذلك لا بأس به. وأما يكون يعني يرفع البنيان ويعمل بنيان في المقصورة ويدفن شخص فيها، فيكون هذا من أسباب الفتن التي يفتن الناس في الموتى ويعظمونهم.
هذا يسأل عن أحاديث تزاور الأرواح، فيذكر أن الشيخ الألباني صحح أو حسن حديث تزاور الأرواح، وأثبت ابن تيمية رحمه الله حديث تزاور الأرواح في القبور في الفتاوى الكبرى، فما رأيكم؟
والله ما أدري ما أدري.
يقول فضيلة الشيخ: ماذا تقولون في ضمة القبر التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: لو نجا منها أحد لنجا منها سعد؟ هل هذه الضمة تساوي ضمة الكافر أو
لا؟ أقول لا يمكن أن يكون كذلك، لأن سعد بن معاذ يعني كما هو معلوم اهتز لموت عبد الرحمن، ويعني وهذا يعني يبدو الله أعلم أنه ليس بعذاب، أقول ليس بعذاب في حق مثله. نعم، الكافر هو عذاب يختلف وضلاعا ويعذب، وأما المؤمن الذي هو دون سعد بن معاذ وغيره من الصحابة يفتح له في قبره.
يقول حفظك الله: ورد في حديث ثابت أن من صفات الملكين أنهما أسودان أزرقان.
ما أعلم، أقول ما أعلم ثبت هذا، يعني أين المكان يذكر الذي ذكر هذا يذكر المكان الذي في هذا الكلام نفسه فيها أسودان أزرقان التجري أبو إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالناس لا يعرفون ولا يعتقدون إلا ما تثبت به السنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه أمور غيبية تقتصر فيها على ما جاء في الوحي وثبت.
وأيضا ورد أن الشهداء لا يفتنون في القبور، حيث قال صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة. وكذا المرابط ورد أنه يؤمن الفتان.
يعني يبدو أن هذا ما يدل على أنه لا يسأل، أقول ما يدل على أن هذا لا يسأل، إنما الفتن يمكن فتن أخرى كانت في السؤال. السؤال مثل ما ذكرت عن ابن تيمية: المكلفين يسألون في قبورهم ولا يستثنون ذلك إلا الأنبياء، ففي ذلك خلاف كما قال.
فضيلة الشيخ: أنا أعمل لدى إحدى المؤسسات، وكنت أستلم راتب شهري، وكان في المحل مدير أي مستلم للمحل، كان يعطيني كل يوم 10 ريالات دون أن يعلم صاحب المحل. هل هذه 10 ريالات حلال أم حرام، علما بأن هذه الفلوس بلغت 3600 خلال عامين؟ لذا أرجو
فضلك. يرجع إلى الذي يعطيه الفلوس، هل هذا بإذن من المالك أو ليس بإذن؟ فإن كان بإذن فهو يستحقها، فإن كان ليس بإذن فهو لا يستحقها. هذا الذي أعطاه كان مأذونا له أن يعطيه، فإنه يستحقها لأن وكيله مثله، وكيل الشخص مثله إذا أعطى يعني شيئا وهو موكل فيه كما لو أعطاه المالك، وإن كان غير مأذون له فهو لا يستحقه لأنه أخذه بغير حق. وإنما عليه أن إذا عرف أن هذا أنه لا يستحقه فإنه يرجعه إلى مال صاحب المحل، أو يعني يرجع إليه ويطلب منه ويخلوه بالواقع، وإذا أعطاه إياه أعطاه إياه، وإن طلب يرجع فأرجعه.
يقول لي طفلة عمرها الآن 6 سنوات ولم أعط عنها، هل يجوز لي أن أتصدق الآن بذبيحة في مكة علما بأني جئت هنا للعمرة؟
لا يعني يعط عنها، أقول يعط عنها الآن،
لكن يقول هو جاي من الجزائر
مثلا يمكن يتصدق بهذه الذبيحة في مكة؟
يمكن أقول يمكن إذا عقد مكة يتصدق بها له ذلك.
يقول في رجلي دوالي أخاف من المضاعفات وأنا أذهب للعمرة لا أستطيع أن أسعى بين الصفا والمروة على رجلي، فهل ممكن أستخدم عجلة؟
يركب بالعربية هذه التي تستخدم للسعي بين الصفا والمروة يعني راكبا، أقول يمكن إذا كان يعني ما يستطيع بالعقل مضرة تركب.
وبالتالي إذا فعلت ذلك هل يحتاج إلى فدية أو شيء؟
لا أبدا ليس فيها الفدية، لا يكلفه الناس إلا وسعها.
يقول القول بأن باب الاجتهاد مغلق هل قاله أحد من السلف وماذا يلزم على هذا القول؟
هو مغلق عن الذين لا يعلمون والذين ليس عندهم علم، وأما من عنده قدرة فليس مغلق عنه.
ما الراجح في الأولية خلق العرش أم القلم؟
الله أعلم.
يقول الشيخ ابن باز رحمه الله ذكر أن
يعني بعض أهل العلم يقول أن القلم هو الأول، ويقول أن أول أن أول ما خلق الله قلم، يعني سيكون مفصولا عن الذي بعده. ومنهم من يقول أن العرش أول، وقول أن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، من حين ما خلقه قال له اكتب، ما بقي فترة مخلوق بدون ما يشتغل بدون ما يكتب، ثم قيل له اكتب، من حين ما خلق قال له اكتب. فالذين قالوا بأولية العرش قالوا ان الاوليه بالنسبه للقلم انه اول ما خلقه قال له اكتب، يعني ما خلقه وتركه مده يعني ما يكتب ثم قال له اكتب. وابن القيم ذكر في النونيه خلاف ورجح ان العرش مقدم تقدم، لانه قال والناس مختلفون في القلم الذي كتب بإطباء به من الديان، هل كان قبل العرش او هو بعده، قولان لاهل العلم مشهوران، والحق ان العرش قبل لانه قبل الكتابة كان ذا أركان.
يذكر أن الشيخ ابن باز رحمه الله رجح في أن أرسال المشركين في الجنة، وذلك مثبت في مجموع الفتاوى المجلد الثامن صفحة 98.
هذا هو المشهور عن السنة أن أرسال المسلمين في الجنة، ولكن المشركين
المشركين
نعم. هذا يحتاج إلى ذكر دليل،
لأنه كان مرة جاء السؤال عن كلام الشيخ، فهو الأخذ الأخير يفيد أنه موجود في المجلد الثامن في صفحة 98.
على كل يرجع إليه ويعرف إيش الدليل، يعني ينبغي أنه هو يعني يرجع هل يكره الشيخ دليلا أو لا. أنهم في الجنة وسلم قال الله أعلم بما كانوا عاملين، وجاء أنهم يكون امتحان لهم وللذين لم تبلغهم الدعوة، وعلى أول الامتحان يكون بعضهم من الجنة وبعضهم من أهل النار. وإذا كان هناك دليل يعني يدل على هذا، ويمكن على ما ذكر نطع الشيخ ناصر اللي قال أنهم خدموا أهل الجنة، ولكن هذا وعفه شيخ الإسلام وشبع دعامه في مجموعة الفتاوى، قال أن هذا يجرب عليه أنه يكون بل قدموا الجنة يعني في الجنة، وأنهم موجودين في الجنة مهيئين فيها من قبل، وليس لأناس يأتون إليها.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله وقدسكم.